بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره وتقدم.
حسنت. هذا درس الثاني والستون، الثاني والستون من دروس شرح هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. الترغيب في الأعمال الصالحة، والترهيب من الأعمال السيئة. ففي الكتاب وفي السنة فيه ترغيب في أعمال، وفيه ترهيب أيضا من الأعمال، ترهيب من المعاصي و المنكرات. فهذا الكتاب جمع فيه الأحاديث التي في كتب السنة، كتب الحديث في هذا الكتاب، سماه الترغيب والترهيب، يعني كتاب حديث في أحاديث 5700 حديث في هذا الكتاب الترغيب والترهيب. وفيها ترغيب، حديث في الترغيب حوالي 3700، كلها صحيحة وثابتة ومقبولة. وفيها 2000 حديث أيضا ضعيفة وموضوعة، حتى نعلم كمسلمين نتعرف على الأحاديث الصحيحة في الترغيب والترهيب والأحاديث الضعيفة. فهو مرجع للحافظ المنذري رحمه الله، جمع هذه الأحاديث الكثيرة بالآلاف في هذا الكتاب، حتى نعرف كمسلمين نسمع أحيانا أحاديث: من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فدخل النار، من فعل كذا وجبت له الجنة، من قال كذا. هذه فيها ترغيب وترهيب. فإذا سمعنا مثل الأحاديث نرجع لهذا الكتاب، هو مرجع في أحاديث الترغيب والترهيب، نعرف هذه الأحاديث صحيحة ولا ضعيفة. فالكتاب شيخ جماعة حافظ المنذري الأحاديث، لكن هو لم يحكم بصحة الأحاديث، هذا صحيح هذا ضعيف، هذا موضوع هذا حديث حسن، هذا صحيح لغيره، هذا ما حكم فيه، بس أتى بالأحاديث وأشار للمرجع. رواه مسلم، رواه النسائي، رواه ابن ماجه، رواه أحمد، رواه الطبراني، يصل يعني يحيلك إلى المرجع الأصلي اللي فيه السند. لكن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعلماء الحديث، وخاصة في عصرنا الشيخ الألباني رحمه الله خدم السنة، خدم هذا الكتاب، أتى بالأحاديث كلها اللي في كتاب الترغيب والترهيب، 5700 حديث، ورجع إلى مصادرها، مصادرها معجم الطبراني، سنن ابن ماجه، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، سنن أبي داود، رجع إلى ودرس أسانيدها. شوف السند هذا كله 5 6 7 رجال ضعيف ثقة، ضعيف سيء الحفظ، انظر الجهد، يعني هذا الكتاب واحد يعني فصلها، فصل الأحاديث الصحيحة الحسنة المقبولة، سماه صحيح الترغيب والترهيب في 3 مجلدات، كل مجلد حوالي 800-900 صفحة، وفصل الأحاديث الضعيفة والموضوعة في 2 مجلدين، سماه ضعيف الترغيب والترهيب، فصلها. فأنت تريد الآن الأحاديث الصحيحة في الترغيب والترهيب، شيخ
جمعها في 3 مجلدات، حديث صحيحة مقبولة، أقرأ ولا تسأل، لأنها شيخ مقدم وأهل العلم زكوه في هذا الزمان بأنه الأول في علم الحديث وعلم الأسانيد. قال الشيخ بن باز رحمه الله: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الشيخ الألباني. وهكذا المشايخ الكبار وأئمة هذا الزمان كلهم زكوه، مثل ما كان البخاري في أيامه والإمام أحمد أيضا قبله، وهكذا الدارقطني، أئمة في زمانهم. هكذا الله عز وجل أنعم علينا بهذا الإمام في أيامنا. فهذا الكتاب الترغيب والترهيب فيه الإسلام كله، الإسلام كله الذي معنا الآن من أول الكتاب إلى الآن حوالي 600 حديث أخذنا فيها صحيحة، حوالي 383 حديث صحيحة، وفيها ضعيفة حوالي إلى الآن أخذنا تقريبا 214 حديث ضعيف وموضوع في هذا الكتاب، و 383 يعني تقريبا 600 حديث وشوية. هذا جهد كبير، وباقي عندنا الآن كم بعد من 5700، كم بقى من 500 أمامنا بعد 5200 حديث تقريبا. فعلينا نصبر على مجالس العلم. حديث يوم نقول حديث يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدين، ففيه ترغيب في أعمال ترفع درجاتنا تدخلنا الجنة بفضل الله ورحمته، وفي ترهيب من أعمال سيئات منكرات معاصي نحذرها نبتعد عنها، لأن في تحذير شديد، وعيد، لعن، عذاب جهنم، عذاب النار، وعيد شديد، ترهيب فنحذرها. فكتاب عظيم، تجدون أبواب الإسلام كلها في هذا الكتاب. عليكم بس بالصبر، اصبروا وشوفوا. ولا معانا في من أول الكتاب إلى الآن حوالي 500 حديث مرت علينا، حديث في الطهارة وفي الوضوء، وفي قبلها في العلم وفضل العلم والإيمان والإخلاص في العمل وخطورة الرياء والترهيب من الرياء. كتاب عظيم، درس نص ساعة في الأسبوع يكون سبب لي نتعلم أمور ديننا، نرفع هذا الإيمان، يزيد هذا الإيمان في مثل هذه المجالس، نحصل على أجر حجة كاملة من حضور درس نص ساعة 7-8 أحاديث، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة، ونستفيد علم ونحصل على أجر حجة، حجة كاملة. ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتينا الحديث في كتاب الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. درس واحد أجر حجة تامة، كم الفضل العظيم. فما بالك إلا يحضر 100 درس في سنتين مثلا في الأسبوع نص ساعة، أجر عظيم. علينا أن نتزود هذه الأجور وهذه الحسنات للآخرة، فإن خير الزاد التقوى. هذه مقدمة. الآن نشرح الحديث الأول. قال: الترغيب في الصلاة مطلقا، أكثر من الصلاة، الصلاة المفروضة والصلوات النوافل وفضل الركوع وفضل السجود وفضل الخشوع في الصلاة. جمع فيها 15 حديث في هذا الباب، نأخذ اليوم منها ما نستطيع بإذن الله بحدود النص ساعة، ما نزيد عليها إن شاء الله. فالحديث الأول حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا حديث عظيم، شرحه لو شرحناه بتفاصيله وبمسائله في العقيدة وفي الأحكام ما ننتهي في 2 أو 3 درسين. حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام النووي رحمه الله شرحه في صفحات كثيرة في شرحه لصحيح مسلم، فهو حديث صحيح وموجود أيضا في صحيح الترغيب 383. الطهور شطر الإيمان،
فما معنى تفسير شطر هنا؟ شطر يعني نص شطر، شطرنا هذا الشيء يعني نصفناه نص ونص، شطر نصف. والمراد أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل لما كان الوضوء طهور يعني الوضوء، لما كان الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان جعله لتوقفه عليه في معنى الشطر، يعني الصلاة الآن لا تصح إلا بالوضوء، فجعل الوضوء شطر الإيمان والصلاة البقية، هذا معنى الطهور شطر الإيمان. وقيل أن المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم هنا صلاتكم، صلاتكم اللي صليتوا الله ما يضيعها. الطهارة شرط في صحة الصلاة، صارت كالشطر، صارت كالشطر. قيل أيضا أن الإيمان يطهر الباطن والوضوء يطهر الظاهر، غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين وغسل الرجلين، طهر ظاهر الجسم ظاهر، والإيمان يطهر الباطن باطن. فهذا باعتبار النصف، هذا نصف شطر الإيمان. لهذا هذه شروح أهل العلم في معنى الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، كلمة الحمد لله تملأ الميزان، يعني ثواب النطق بها مع الإذعان والتصديق يملأ كفة الحسنات يوم القيامة، يملأ كفة الحسنات. وقال النووي: معناه عظم أجرها يملأ الميزان. فإذا أكثرت من الحمد لله ميزان حسناتك يوم القيامة يكون ثقيل بهذه الكلمة: الحمد لله الحمد لله. فهذا معنى الحمد لله تملأ الميزان، ميزان حسناتك يوم القيامة. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لو قدر ثواب هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله، لو قدر شيء يعني ملموس جسم لملأ ما بين السماء والأرض هذا الجسم، من عظم هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هاتين الكلمتين اشتملتا على تنزيه الله عز وجل والثناء عليه بأوصاف الكمال سبحانه وتعالى. سبحان الله، منزه الله عز وجل عن كل عيب وكل نقص. والحمد لله هي التي تملأ الميزان، أيضا تملأ هي وسبحان الله ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور، هنا أتى الشاهد ترغيب في الصلاة، فإذا أكثرت من الصلاة الله عز وجل أنار قلبك، أنار وجهك سبحانه وتعالى، لأن الصلاة نور، يعني ذات نور منورة لصاحبها، أو الصلاة نفسها ذاتها نور. قال النووي: معناها أنها تمنع من المعاصي، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تهدي إلى الصواب. لماذا؟ لأن النور إذا أنت الآن في ظلام وعندك نور تستضيبه، ترى ما حواليك بسبب هذا النور. كذلك الصلاة أيضا تنير لك الطريق والصراط المستقيم، تمنعك عن الفحشاء والمنكر، تهديك إلى الصراط المستقيم إلى الحق، كما أن النور يستضاء به. فالصلاة أيضا تنير طريقك، صراطك المستقيم، الصراط المستقيم. وقيل أيضا أن معناها صلاة نور يعني أجرها يكون نورا لصاحبها يوم القيامة. هذه شروحات أهل العلم. فالصلاة نور، إذن خير أكثر من الصلاة، ترغيب في الصلاة مطلقا أكثر من الصلاة قدر ما تستطيع. صلوات المفروضة منتهي الكلام فيها، لكن نتكلم أيضا زيادة الصلوات الأخرى، سنن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، أي صلاة من الصلوات أوقات يجوز الصلاة فيها، ليس في وقت النهاية ينهى عن الصلاة فيها، قم صلي لك ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، أكثر من الصلاة، لأن الصلاة نور، صدقة برهان. أيضا هذا كلام
رسول الله صلى الله عليه وسلم. برهان يعني دليل حجة، لا يتصدق شخص إلا هذا دليل على إيمانه، دليل على إخلاصه لله عز وجل. ما حد يخرج فلوسه ويعطيها الناس الفقراء والمساكين إلا شخص إلا عنده إيمان. فالصدقة برهان، يعني الصدقة من يتصدق بماله ويعطي الناس هذا دليل وحجة على إيمانه، على أنه من المؤمنين. لماذا؟ لأن المنافق يمتنع، المنافق يمتنع أولا لأنه ما يعتقد، ما عنده عقيدة المنافق ما يعتقد. فمن تصدق استدل بصدقته على صحة إيمانه، فمن تصدق ليكثر من الصدقة استدل على أن على إيمانه أنه مؤمن. هذا لذلك الناس يوم يشوفون شخص دائما يتصدق على الفقراء على المساكين على المحتاجين يقول هذا الريال مؤمن، هذا الريال فيه خير، يثنون عليه خيرا. فإذا أثنوا عليه خيرا فقد شهدوا له بالصلاح في الدنيا، هذه بشرى عاجل عاجل بشرى المؤمن. إذا الناس يشهدوا له بالصلاح وبالخير هذه عاجل بشرى المؤمن. الصدقة برهان، الصبر ضياء، صبر بأنواعه ضياء، يعني صبر على الطاعة يلتزم بالطاعات على الصلوات يواظب عليها، يصبر أيضا عن المعاصي يجتنب المعاصي يبعد عن المعاصي، يصبر على أيضا المصائب على الأمراض المكاره في الدنيا. صبر بأنواعه ضياء، يعني صاحبه لا يزال صاحب الصبر اللي دائما من أخلاقه من عادته الصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، يصبر على البلاء، يرضى بقضاء الله عز وجل. فالصبر ضياء، يعني لا يزال صاحب الصبر مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب على الحق، لأنه صابر عن المعاصي صابر على الطاعة يصبر على البلاء، فهو عنده الضياء، يعني هو مستضيء مهتدي مستمر على الحق وعلى الصواب. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك، حجة لك ويشفع لك يوم القيامة. إذا قيل فلان أدخلوه النار خذوه إلى النار، فالقرآن إذا كنت من أهل القرآن من العاملين بالقرآن تالين للقرآن فهو يكون معك حجة لك ويشفع لك يوم القيامة إذا امتثلت أوامره وكفيت عن زواجره أحللت حلاله حرمت حرامه، كان حجة لك يوم القيامة، حجة لك يوم القيامة، يكون سبب للشفاعة سبب لدخولك الجنة سبب لرحمة الله عز وجل. القرآن حجة لك أو عليك، عليك إذا لم تعمل به هجرت القرآن، تسمع القرآن ولا تعمل به، القرآن يأمرك وأنت ما تفعل الأمر، القرآن ينهاك وأنت مستمر على هذا الفعل لا تنتهي، فيكون حجة عليك، حجة عليك يشهد ضدك يوم القيامة. إذا قلت أنا يا رب كذا لا لا قرأ القرآن، قرأ هذه الآية كم مرة قرأها لكنه ما عمل بهذه الآية حجة عليك. لذلك نعمل بالقرآن نقرأ القرآن لا نهجر القرآن، لأن القرآن حجة لك لصالحك أنت، أو يكون عليك إذا أهملته وهجرته ولم تعمل به. حديث عظيم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الفوائد، واحد اثنتين ثلاثة أربعة خمس ست سبع، سبعة فوائد كل واحدة تحتاج إلى محاضرة. شاهد أنه ترغيب في الصلاة، نكثر من الصلاة. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن.
تهافت يعني تتساقط، هذه كلمة عربية، كلمة عربية، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغة قريش. تهافت يعني تتساقط، تتساقط هذه أوراق الشجر. كذلك الذنوب أيضا تتهافت بالصلاة، إذا كثر من الصلاة فتكون سبب لتساقط ذنوبه ومغفرة هذه الذنوب. هذا حديث حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 384، في صحيح الترغيب 384 حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، يتساقط أوراق الشجر، فأخذ بغصن من شجرة، أخذ غصن من شجرة وفيه أوراق، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال يا أبا ذر، شوف هذه وسيلة تعليم، وسيلة دعوة مشروعة حتى توصل المعلومة لهذا الذي يحتاج إلى النصيحة، إلى الموعظة، إلى التعليم، تستخدم وسيلة حتى تلفت نظره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الغصن، الآن أبو ذر ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغصن ويرى أمام عينه أن الورق يتساقط يتهافت. الآن الفكرة وصلت عند أبي ذر، قال يا أبا ذر، استخدم وسيلة تعليمية، وسيلة دعوة، ثم قال يا أبا ذر، الآن حاضر، الآن جاهز، عقل أبي ذر الآن جاهز لأخذ المعلومة، مستعد، يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله مخلصا لله، فتهافت عنه ذنوبه، تتساقط عنه ذنوبه، كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. شو رجع إلى وسيلة التعليم، غصن في أوراق، تساقطت الأوراق، هكذا الصلاة، هكذا الإكثار من الصلاة تؤدي إلى تهافت الذنوب منك، فأكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة. صلى الله على محمد. نعم.
وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
حديث صحيح ما دام قال رواه مسلم، ومسلم الإمام مسلم رحمه الله اشترط ما يضع في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، انتقدت بعض الأحاديث البسيطة من آلاف الأحاديث التي في صحيح مسلم، لكن إذا قيل رواه مسلم لأن الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلقت أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم بالقبول، بالقبول. قال عن معدان بن أبي طلحة، حديث صحيح طبعا ما دام رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح في صحيح الترغيب 385، عن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى كان عبدا فأعتقه فصار مولى له لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل، انظر هذا المولى ما طلب مال، ما طلب شيء من الغنائم، ما طلب، يطلب عمل يدخله الجنة، أخبرني بعمل. هذا الآن معدان بن أبي طلحة يطلب من ثوبان، لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، علم علما كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو تجلس مع عالم شهر شهرين تطلع بعلم غزير، فما بالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات، كم تطلع من العلم. فهذا معدان يسأل ثوبان، أخبرني يا ثوبان بعمل أعمله يدخلي الله به الجنة بسبب هذا العمل
الله عز وجل يرحمني ويدخلني الجنة. قلت بأحب الأعمال الله حسب الراوي أو قال أحد الرواة شك فسكت ثوبان سكت. قال معدان سألته مرة ثانية نفس السؤال سكت. ثم سألته مرة ثالثة فقال ثوبان سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس سؤالك لي أنا سألته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله دلني بعمل يدخلني الله به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة. هنا أطلق الجزء وأريد به الكل، فالسجود جزء من الصلاة لكن هو المقصود الصلاة. عليك بكثرة الصلاة، عليك بكثرة الصلاة، حافظ على الصلاة، داوم على الصلاة، لأن كل صلاة فيها سجود، كل صلاة فيها سجود، كل ركعة فيها سجدتان. فلو صليت 100 ركعة 200 سجدة عليك بكثرة السجود، لأن كثرة السجود هو معناه كثرة الصلاة، ليس معناه الواحد جالس الآن ويسجد بدون أي سبب، لا في سجدة تلاوة ما كان يقرأ القرآن وجاءت الآية كلا لا تطعه وزد واقتر سجدة تلاوة في سبب، أو حد بشره بخير وصل خبر سار فسجد شكر لله بسبب هذه النعمة التي الله أنعم عليها بهذا الخبر السار، أو سهى في صلاته قبل السلام أو بعد السلام يسجد للسهو، هذا سجود مشروع لأن فيه سبب. لكن أنت جالس هكذا في أي مكان وتروح تسجد بأي سبب، من قال لك؟ من شرع لك هذا؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة أئمة الإسلام؟ فمن الناس الجهل الآن تجده جالس ما عنده وقام يسجد بدون صلاة، بدون سجدة تلاوة، بدون سجدة شكر، بدون سجدة سهو، من أين؟ لا، هو المقصود هنا عليك بكثرة السجود كثرة الصلاة، انتبهوا لهذا الأمر، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، هذا فضل السجود، هذا فضل السجود. قال ترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، استكثروا من السجود، استكثروا من الصلاة السجود. وهذا حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، أقول صحيح 386 في صحيح الترغيب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة محى عنه بها سيئة رفع له بها درجة استكثر من السجود. فالإنسان لو يستحضر هذه المعاني وهو يصلي وأن الله عز وجل يكتب له حسنة على هذا السجود يمحو عنه سيئة ويرفع درجة فيكثر ويخشع في صلاته ويخلص لله ويكثر من الصلاة، لأن الاكثار من الصلاة يتضمن الاكثار من السجود، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. والحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، حديث صحيح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
أيضا هذا يدل على فضل السجود، رواه مسلم صحيح، حديث صحيح، ويدل على فضل السجود لأن السجود ومعه دعاء يكون سبب لاستجابة هذا الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا يدل على فضل السجود، لأن السجود فيه تذلل لله عز وجل، وضع جبهته على الأرض في غاية الذل والتواضع لله، فلا يستبعد أن يكون في غاية القرب من الله عز وجل، لأنه في غاية الذل والتواضع وهو ساجد، فهو في غاية القرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه في غاية الذل والتواضع لله، فهو أقرب من ربه سبحانه وتعالى. فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء، هذا فيه أيضا بيان أو فيه فضل السجود. نعم.
وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، وراه مسلم وأبو داود مختصرا. ولفظ مسلم أن قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود.
نعم. هذا حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبرعون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنس بن مالك خادما ولم يطلبه، لكن أم أنس أم سليم أتت به إلى النبي: يا رسول الله، أنيس يخدمك وغلام. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمه، لذلك طلع أنس من علماء الصحابة، من فضائل الصحابة، من أفضل الصحابة، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتطوعون في خدمته، فهذا ربيعة من هؤلاء الصحابة، وهكذا ابن مسعود، وهكذا كثير من الصحابة. كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، يعني في النهار يأتي لخدمة النبي، إذا أراد شيء، أراد ماء الوضوء يقرب لماء الوضوء، أراد يرسل أحد صلى الله عليه وسلم إلى أحد الناس يرسل هذا الشخص، أي حاجة من الحاجات يسارعون في خدمته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الليل، هذا في النهار يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، إذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله. في الليل ما يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرف زوجاته، يبقى في الخارج. أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، يبات عنده بيت ينتظر، فقد النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج حاجة، يطلب شيء: تحت أمرك يا رسول الله، يا رسول الله. فبت عنده حتى يكون قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتاج له. فلا أزال أسمعه صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويدعو الله عز وجل في حجراته مع زوجاته، يقوم الليل ويدعو الله، وأحيانا الصوت يرتفع، وهذا عند الباب ربيعة بن كعب. فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل. يقول طول الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويذكر الله عز وجل ويسبح سبحانه وتعالى، حتى يقول أمل، يعني أسأم وأضجر من اليلسة، أمل من الجلوس والانتظار، لا يأمرني بشيء حتى أخدمه، وأنا مليت من الجلوس حتى أمل. قال: أو تغلبني عيني فأنا. فقال يوما، قال صلى الله عليه وسلم لربيعة: يا الفرج ويا الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، وهؤلاء الذين يخدمهم يخدمونه، هؤلاء الذين يخدمونه لا ينسى فضلهم، لا ينسى فضلهم. فقال: يا ربي عسلني، أطلب أي شيء فأعطيك. يريد يرد له المعروف، لأنه يخدم لوجه الله، ما يأخذ شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا المعروف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن خلقه وكرمه صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني فأعطيك، سلني أطلب أي شيء أعطيك، مكافأة، يريد يكافئه على خدمته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أن يجزي على المعروف بأحسن من أي حد يسدي له معروف صلى الله عليه وسلم أو يهدي له هدية ما ينسى، يكافئه يعطيه هدية مقابلها أو يجزيه بأي شيء يستطيعه صلى الله عليه وسلم ما عنده، فهذا يا ربيعة سلني أعطيك. فقلت يقول ربيعة أنظرني حتى أنظر يا رسول، أعطني مهلة شوي حتى أفكر شو اللي أطلب منك يا رسول الله، لأن سؤال مفاجأ رسول الله يطلب من واحد يقولنا أطلب أي شيء، هذه مفاجأة لشخص مثل هذا الفقير ربيعة رضي الله عنه. أنظرني حتى أنظر، أعطني فرصة يا رسول أفكر شو اللي أطلب، شو اللي أطلب منك، أمهلني حتى أفكر أتروى يا رسول الله. تذكرت، يقول ربيعة تذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، الدنيا هي رايحة، ليش أنا أطلب شيء من الدنيا، خلني أطلب شيء للآخرة. فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. هذا طلب، هذا هذا الصحابة تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربهم على الزهد وربهم على تعلق بالآخرة. أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، بس هذا الطلب يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفاجأ بالجواب صلى الله عليه وسلم، ثم قال من أمرك بهذا، من قال لك تطلب هذا الطلب؟ قلت ما أمرني به أحد، لكن علمت أن الدنيا منقطعة فانية، علمت أن الدنيا منقطعة فانية يا رسول، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه. أنا أقرأ في الحديث الآن، يا رسول الله أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو دعيت لاستجاب لك سبحانه وتعالى، أنت من الله بالمكان الذي أنت منه، أنت منه بالمنزلة التي لا تسامى ولا تنال، دعائك عنده مستجاب مقبول يا رسول الله، ولذلك طلبت أن تدعو لي، تدعو الله لي، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم إني فاعل، ما استطاع أن يكافئ إلا أن يدعو له، إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا تعتمد على دعائي، لا أخذ بالأسباب التي تدخلك الجنة وتنجيك من النار. تعليم تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بالأسباب أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، وأنا بدعو لك إن الله عز وجل يدخلك الجنة وينجيك من النار، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود، حتى لا يتكل هذا الصحابي على الدعاء هو يبقى كسلان لا يتقرب إلى الله عز وجل، لا، هذا أني فاعل سأدعو لك أن الله عز وجل يدخلك الجنة وينجيك من النار، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعمل العمل الصالح، كثر من الصلاة. وهذا يدل على فضل الصلاة، فضل السجود، أنها تكون سبب للنجاة من النار، سبب لدخول الجنة أيضا. في لفظ مسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس الحديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوءه، وضوءه يعني ماء الوضوء، الوضوء الفعل، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، وضوء، وضوء الماء ليتوضأ به، الوضوء بفتح الواو، فأتيه بوضوئه، بوضوئه وحاجته، فقال لي سلني، فقال لي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني أطلب. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أدخل الجنة يا رسول، أنت بتروح الجنة لا لا شك، فأكون معك في الجنة يا رسول الله، ما قال أكون معك في نفس الدرجة، لا يمكن أحد يصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ولا أحد من البشر يصل إلى منزلته، هي منزلة واحدة لا يكون فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة. قال غير ذلك في عندك طلب ثاني يا ربيعة؟ قلت هو ذاك، ما عندي طلب ثاني يا رسول، أكون معك في الجنة فقط. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، حديث عظيم فيه ترغيب في الصلاة، علينا أن نكثر نهتم بالصلاة، نواظب عليها، نكثر من الصلاة، نكثر من النوافل،
ففيها خير عظيم، فيها خير عظيم، من أعظم العبادات الصلاة. نعم.
وعن أبي فاطمة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. ورواه أحمد مختصرا ولفظه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود.
أكثر السجود، حديث حسن صحيح. يا أبا فاطمة، كنية معروفة بمن الناس من يتحرج، يا أبو فلان، يا أبو فاطمة، يا أبو عائشة، لا ما في، يا أبو حمدة، ما في حرج، ما في حرج، صحابة يتكنوا بالكنية. أما الذي يشعر بحرج هذا في جاهلية، ترضى يقولوا لك أبو محمد، أبو راشد، أبو سعود، لكن أبو فاطمة، أبو ميثة، أبو حمد، ما ترضى ليش؟ فهذا شيء من الجاهلية، فيه شيء من الجاهلية. يا أبا فاطمة، قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. تريد تلقاني في عند الحوض يوم القيامة، تلقاني في الجنة، ترافقني في الجنة، أكثر من السجود، عليك بالسجود. حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 389 عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. أستقيم يعينني على الاستقامة والثبات على الدين وأعمل به. قال: عليك بالسجود، عليك بالصلاة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. نعم. آخر حديث.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. رواه الطبراني في الأوسط. وقال: تفرد به عثمان.
تفرد به عثمان، عليه إشارة إلى أنه حديث ضعيف من الحافظ المنذري، فهو حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 215، هذا الحديث الثامن في الباب، حديث حذيفة، حديث سنده ضعيف في ضعيف الترغيب 215. ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. يكفينا الأحاديث الصحيحة في فضل السجود وفي فضل الصلاة. ختمنا بالحديث الضعيف، يمكن اليوم أطلنا عليكم قليلا لأن نأخذ شيء للدرس القادم، لأن الدرس القادم الأربعاء القادم أنا بكون في سفر، فخذنا شيء عوضناكم عن الدرس القادم مقدما، لذلك زدنا شوية ربع ساعة في الدرس للدرس القادم، فاعذرونا، أنا مسافر الأربعاء القادم. أبو عبد الله خلاص، هل يجوز أن يدعو، هذا سؤال ورد، هل يجوز أن يدعو في السجود وهو يصلي؟ نعم، أكثروا بالدعاء، أغرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء، أي دعاء أدعي، يجوز أن يدعو، يستحب الدعاء في السجود أكثر من الدعاء، لو نص ساعة وأنت ساجد أكثر من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، من مواطن استجابة الدعاء السجود، فأكثر من السجود. لا أقول يجوز، نقول يستحب، يستحب الدعاء في السجود. هذا سؤال توجيه لنا بالصبر على تعليم الصغار الصلاة، ربطهم بحب الصلاة، هذه واجب المربي منكم، من عنده أولاد ومن عنده لا بد يعودهم على الصلاة، والعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها تربية. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. علم أولادك، خلي يتعلم، خلي يشوف، خلي ولو بدون وضوء 7 سنين 8 سنين 9 سنين ولو، لكن لو تعلم بعد الوضوء أفضل وأحسن، لكن يصلي، مروهم حتى يتعلموا، لكن لا تضربونهم، لا تنازعونهم، شجعوهم على الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، ضربوهم يعني عاقبة، حل يتعلم، رغم أنه ما بلغ 10 سنين، بعد ما بلغ ليس تفرع عليه الصلاة، لكن لا خلاص قرب البلوغ 3-4 سنوات يبلغ، فإذا كان ما تعلم على الصلاة والوضوء من الآن متى بيتعلم؟
فعلى المسلم أن يعلم أهله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فجاء الأمر فعلينا نعلم أولادنا وننبههم ونوقظهم حق الصلاة، خاصة صلاة الصبح صلاة العصر. فالرجل مسؤول عن رعيته، مسؤول عن أولاده بأن يعلمهم الفرائض ويبعد عنهم المنكرات. إن قال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فواجب عليه أن يعلم أولاده، يعلمهم الصلاة ويصبر عليهم، يصبر عليهم، علمهم مرة مرتين وثلاث، ما يعاقب إلا عند الحاجة فقط، أو يضرب أحيانا للتأديب إذا أهملوا الصلاة، خاصة إذا هم قريب من البلوغ. فلا بد على كل منا أن يقوم بواجبه الشرعي. هل هناك دعاء ثابت في السجود؟ أي دعاء، أي دعاء في السجود، أي دعاء، ما أعلم دعاء ثابتا، خاصا في دعاء لسجود التلاوة، في دعاء لسجود التلاوة ثابت فيها. أما سجود السهو فلا أعلم فيه، تعلمون دعاء في سجود السهو أو سجود الشكر، ما أعلم، أو سجود الصلاة، ادعي بأي دعاء، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم، اللهم اغفر لي، وهكذا في أدعية. لكن علينا الإنسان أن يكثر من الدعاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، يحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا دولة الإمارات، بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.